أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ونجيب رب العالمين محمد وعلى آله أهل النجوى وأهل التقوى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مسألة الفوائد، الترتيب بين الفوائد، واستعرضنا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية دخلنا فيها أو صحيحة أبي بصير، صحيحة أبي مسكان، نعم كنا في بدايتها. صحيحة أبي مسكان ابن مسكان، أبي مسكان ما عندنا، عبد الله بن مسكان. هذه في أبواب المواقيت، الباب 62 الحديث الرابع. قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. لاحظوا هنا: وإن خاف أن يتفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. خب، ليس إن علم بأنه يفوته الوقت، خاف قد يحتمل أن الوقت يسع الاثنتان. مجرد الخوف، مع أنه لا يعلم بضيق الوقت تماما، خوف ضيق الوقت، هذا يسوغ له تقديم العشاء على المغرب. مما يدلل على أن شرطية الترتيب، طبعا وإن كان الكلام في المجيء بالعشاءين في النصف الثاني من الليل الذي يبني عليه جملة من الأعلام بأنه أداء اضطراري، وإن كنا نحن يعني المعاصرين كثير منهم أو أكثرهم يبنون على أنه أداء اضطراري، ولكن تبعا لجملة من القدماء نبني على أنه قضاء فوري وليس أداء اضطراري. أيما كان، سواء قضاء فوري أو أداء اضطراري، المغرب قبل العشاء، فكيف يتقدم العشاء؟ هنا قدمت العشاء لا لإحراز والتثبت من الوقت الاختصاصي للعشاء، لم يعبر فلم يبق من الوقت إلا قدر العشاء، قال: وإن خاف أن تفوته إحداهما. خاف قد يكون في الواقع يسع كليتيهما، فمع كون الواقع يحتمل سعته وعدم اختصاصه بالوقت المختص، مع ذلك يقدم العشاء على المغرب، مما يدلل على أن شرطية تقديم العشاء، تقديم المغرب على العشاء لو بني على أنها شرط وضعي ليست شرطا مطلقا. شبيه السورة، وجوب السورة في الصلاة جزء وضعي وتكليفي، السورة في الصلاة، لكنه هذه الجزئية التكليفية الوضعية للسورة في الصلاة تسقط بأدنى اضطرار. ضيق الوقت عندك، عندك عجلة، عندك خوف، عندك مثلا حاجة ملحة شديدة، حرج يصير عليك، يفتون. هو صحيح أن السورة وجوب السورة يسقط سواء أداء أو قضاء. أنت قاعد تصلي قضاء افترض، أو تصلي أداء، وطارق يطرق الباب، هذا بيكسر الباب إذا ما تفتح عليه، مصر على فتح الباب مثلا يعني السفر. ما تصلي، عجل في صلاتك، عجل ولو لم تقرأ السورة، اقرأ الحمد وكذا، أتي بالأذكار كذا مسوغ يعني. لما؟ لأنه السورة وجوبها شرطها، شرطيتها وجزئيتها للصلاة، وإن كانت وضعية لكن ليس بنحو مطلق. كيف هكذا؟ هكذا العشاء تأخرها عن المغرب، هذا إن لم نقل أنها تكليفي محض. لو قلنا أنها تكليفي محض فالقضية بعد أوضح. إذا قلنا بأنها تكليفي وضعي، مع ذلك ليس في إطلاق بدلالة هذه الصحيحة. طبعا نفس المطلب ورد في الظهرين بعد، حتى في الظهرين، كما ورد في بين الفائتة والحاضرة. وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح. قدم الفجر على اللي هي أدائية، قدمها على الفوائت، مما يدلل على أنه مع ضيق، ولو ضيق فضيلة الأدائية تقدم على الفائتة، فتقديم الفائتة على الأدائية تقديم تكليفي محض في الحقيقة، هي تدل على هذا الشيء وليس وضعي، أنه في وقت الفضيلة. ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. الرواية السابقة، السابقة نعم، طبعا لا بأس، أنا ما أريد ما تقيد، بس هذا التقييد ينم عن ماذا؟ أنا كلامي في التقييد، التقييد، هذا التقييد ينم عن ماذا؟ إما ينم عن تكليف محض، أو أن الوضع لا إطلاق فيه، كلامنا في هذا. لأنه بيجي الآن مسائل 4 5 6 7 مسائل، وكل مسألة فيها شقوق ما شاء الله. اليزدي كلها بناها على أن الترتيب وضعي، يعني مو بين الظهرين والمغربين، الترتيب مطلقة في الفوائت وضعي، ثم إذا كان وضعي شرطية الوضعية مطلقة في كل الأحوال. الأدلة تساعد على هذا الشيء؟ ما تساعد. لا أقل يعني لو سلمنا أنه وضعي وأنه شرطية وليس تكليفي محض وليس مندوب ولا ولا، مع ذلك إطلاق في الأدلة لصورة الاضطرار، لصورة الجهل، لصورة الكذا، إطلاق في الأدلة ما موجود في البين لبنى عليه السيد اليزدي وقواه. جملة من محشي العروة قواه هذا الإطلاق على تقدير أن يكون وضعي. مثلا السيد خوي ما بنى على أنه ترتيب في الفوائت غير الظهرين والعشاءين وضعي، قال لكن لو بنينا على أنه وضعي فالشرطية مطلقة. لا الشرطية من قال مطلقة؟ قد نبني على شرطية وضعية لكن لا تكون مطلقة، مثل السورة ومثل الإخفات والجهر. الإخفات والجهر يسقط عند الجهل أو النسيان، بل حتى عند العذر والحرج. افترض أنت تصلي خلف من لا يؤتم به مداراة، من أهل العامة أو يعم من أهل الخاصة كما يذهب إليه المتقدمون، ونبني عليه إن الصلاة المداراتية جماعة، يعني صورة الجماعة تثاب ثواب الجماعة. هذا ليس خاص بالعامي، حتى لو كان مؤمن استفترض القراءة يلحن فيها، مو مجلس شرائط إمام الجماعة، أنت تصلي وراء متابعة. زي لما تصلي وراء متابعتين في الجهرية ماذا تصنع؟ ربما ما يعني ما يسمح لك الجو أن تجهر، ولو كان أدنى الجهر ما يسمعه بالضرورة من يكون لصيق الإنسان. لكن لو افترضنا أنه ما استطاع أن يجهر، اقرأ إخفاتا في الجهرية منصوص عليه سائغ، مع أن الصلاة ليست تقية خوف، قد تكون تقية مدارات لا مانع. المقصود يعني هذا بيان لكون شرطية الإخفات والجهر مع كونها وضعية إلا أنها ليست مطلقة، بأدنى عذر تسقط. عذر طبعا في أمور وضعية من هذا القبيل. هنا على كل هكذا. نعم، أيضا رواية جميل متقدمة لها دلالة، مع أن احنا أدرجناها في الطائفة الأولى لكن لها دلالة. شلون رواية جميل؟ قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له تفوت الرجل الأولى يعني الظهر والعصر والمغرب، وذكرها عند العشاء الآخر، قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت، يعني يقدم حتى العشاء على المغرب عند الخوف، فدلالتها نفس المطلب. هاي في الأدائية لاحظوا، ولاحظوا أن نسق لسان الروايات أن الذي بين المغرب والعشاء هو الذي بين العصر والمغرب، مع أن الذي بين العصر والمغرب ليس كفي فترة المعاصرين ترتيب وضعي، وإنما تقديم تكليفي محض. يعني المقصود أن الترتيب الموجود بين الفوائت غير الظهرين والعشاءين، مثلا بين الصبح والظهرين أو بين العصر والمغرب، هذا ليس ترتيب عند المعاصرين ترتيب وضعي، ترتيب أولوية ندبية. في لسان الروايات كما مر بنا مرارا أنه في سياق واحد ونمط واحد مع الترتيب الذي بين الظهرين أو بين العشاءين، مع أن استظهر الإعلام اختلف. على كل طبعا موثقة جميل في أبواب المواقيت، أو رواية جميل في أبواب المواقيت الباب 62 الحديث السادس. أيضا موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة. العتمة هنا استعملت في العشاء. حتى تحضر العتمة. فقال إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحب أن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعده. فهنا المغرب إما تحمل على خوف اختصاص الوقت وضيق الوقت في العالم، فمن ثم يقدم العشاء على المغرب كما مر، أو يحمل على المغرب من يوم سابق مو نفس اليوم قابل للتفصيل. طبعا هذه الروايات كما مر، هذه الطائفة بهالمقدار الآن قابلة للتقييد أو أن تكون مقيدة لتلك المطلقات، تلك المطلقات قابلة للشمول لمواردها. غاية الأمر يقيد الترتيب سواء تكليفي أو وضعي، يقيد بغير دي الموارد للطرارة أو الخوف أو غيرها، أو أن يحمل ذاك الترتيب على الترتيب التكليفي لأقل. أيضا من هذه الطائفة الثانية النافية للترتيب مصحح علي بن جعفر، هذه في أبواب قضاء الصلاة الباب الأول الحديث التاسع. وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر، وكذلك كل صلاة بعدها صلاة. فهذه نص أنه تقدم الأدائية على الفائتة، مع أن يعني فحينئذ يستدل المعاصرين على أن ما تقدم من الطائفة الأولى يحمل على الندب. أيضا ما في ذيل صحيح زرارة الأول المتقدم في الطائفة الأولى، ذيل يمكن أن يدرج في الطائفة الثانية، لأن أحد الفروض الأخيرة في الرواية في صحيح زرارة الأول الطويل أنه لا يسع الوقت إلا للفجر، وتذكر أنه قد نسي العشاءين، فهنا لا يقدم العشاءين على الفجر، الفجر ضاق وقتها، فيصلي الفجر وتطلع الشمس، بعد ما تطلع الشمس ويصعد شعاعها يقضي المغربين، فيقدم يعني الأدائية على الفوائد طبعا لضيق الوقت. بل مقدار خمتنا في أصل الترتيب، لكن بين بتقديم الفائتة على الأدائية مع ساعة الوقت. باعتبار أول خروج الشمس مكروه الصلاة فيه، كراهة عبادية، غضاضة فيه. أيضا صحيح محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء، فهنا أخر الفائتة على الأدائية، عكس الطائفة الأولى التي تشدد على تقديم الأدائية على على تقديم الفائتة على الأدائية. من ثم المعاصرين أو متأخر الأحصار حملوا الطائفة الأولى كلها على الندب. ولكن يمكن الجمع كما مر بحمد تلك على التكليفية مو الوضعية ولا المجرة. أودع الخوف وقت الفضيلة. صحيح ابن أبي يعفور، عفوا هاي صحيح محمد بن مسلم اللي هو في أبواب المواقيت الباب 39 الحديث السادس. أيضا صحيح الحلبي أيضا نفس الباب 39 الحديث السابع. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء. نفس المضمون لصحيحة محمد بن مسلم، فليس فيها تحتم تقديم الفائتة على الأدائية مع سعة الوقت. أيضا صحيح عن بسة العابد، هذه الرواية في أبواب المواقيت الباب 57 أبواب المواقيت الباب 57 حديث ثاني. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذه الآية غفلنا عن المجيء بها فيما تقدم، دل على أصل القضاء أعم من النافلة ومن الفريضة، مفسر هذه الآية في رواية أهل البيت بتشريع القضاء للفريضة وللنافلة. هاي الآية نفسها الراوندي رحمة الله عليه في كتاب فقه القرآن عند تقريب متين، سبحان الله الراوندي كتاب فقه القرآن عبارة عن آيات الأحكام ولكن متن جدا جزل يعني قوي جدا. يعني الاستظهار والاستنباط الذي يبينه ويشير إلى متن الروايات ببركة الروايات ينتبه إلى نكات في الآية دالة على مجمل التشريعات التي تصرح أو تنوه بها الروايات. يعني جملة من التشريعات المعروفة مثلا عند الفقهاء أنها ما تستفاد من الآيات من الروايات، هو ينبه كيف يمكن استفادة هذه الشروط أو غيرها من الأحكام التي بيّنتها الروايات التفصيلية من الآية بموازينها مو هلوسة. إنصافا كتابة جدا متين فقه القرآن الراوندي، أحد امتيازات كتابة سأجيب لكم كمثال، المعاصرين أو متأخري الأعصار يستشكلون في من زنى بذات بعل تحرم عليه مؤبدا، دليله ما هو؟ إجماع القدماء. أما رواية نص وين؟ الراوندي في آيات الأحكام وابن براجة أيضا كذلك نكتة في الآية يستفيد من هذا. أن من نكح، ما المراد من نكح؟ فقط ليس عقد، نكح أيضا ماذا؟ أصل نكح نكاح عند وطي، الوطي شامل للزنا وغير الزنا. فمن نكح ذات بعل يشمل ماذا؟ يشمل الزنا وغير الزنا. صير واضح المسألة، شوف شلون هو يدقق في المتن اللغوي لنكاحة لفتة بسيطة لغوية تحلك عقدة قرون عند الفقهاء. ما هو الدليل على أن من زنى بذات باعل تحرم عليه مؤبدا؟ يعني العارضة اللغوية العارضة الأدبية في بدايات مراحل الاستنباط الكثير ينظر إليها بهوان لسهولتها، صحيح سهلة لكنها أثرها خطير بعيد التأثير. وكثير من الموضة الرائجة في الاستنباط أن نتريث في المراحل الصعبة فقط في الاستنباط، البحث الصناعي هذا هو العلم والعلمية. والحال أنه جملة من المراحل البسيطة التحضيرية لعملية الاستنباط كثيرا ما أخطر من مرحلة الصناعية، رغم صعوبة وتعقيد المرحلة الصناعية. بس مو يعني أن كل شيء معقد وصناعي هو الأخطر تأثيرا، ربما مرحلة من مراحل الاستنباط لدى الفقيه سهلة، سهلة المأخذ، سهلة يريد لها جهد طبعا لكن سهلة. يعني لا تسبب دوران المخ، بس تتبع البدن والجهد، لكن خطيرة جدا مؤثرة. مثلا يشوف المعنى اللغوي، بعض الأحيان حيص وبيص عند المجتهدين والفقهاء قرون على مسألة، وفي بحث استنباط مسألة وفي كلا الطرفين غفلة عن نكتة لغوية في الاستدلال رغم بساطتها. العارضة لذلك الأدبية مهمة في الاستنباط. صحيح هي ليست فقه، صحيح هي ليست اختصاص فقهي، لكن مهمة مؤثرة في يوميات الاستنباط. من يتريث فيها صعب، حتى في علم العقائد، في علم التفسير، في علوم أخرى الوقفة اللغوية جدا مهمة، جدا مهمة رغم سهولتها وبساطتها، لا نستصغرها، جدا مهمة. لربما آفاق من البحث المفتاح الأول لها إيش؟ التفات احتمالية لغوية. على كل يعني كان لازم التأكيد على هذا المطلب، لأنه الآن الرائج كموضة علمية وصقلة علمية ودقلة علمية ومشي علمية أنه فقط يتريث في القضايا الصناعية المعقدة، القضايا السهلة ما اكترث بها. شلون ما كيف ما اكترث بها؟ تنظير ذلك يا أخوان هذه أسرار للمهنة، صدقوني رغم سهولتها بس هي أسرار مغفول عنها. نظير هذا المطلب في الاجتهاد أيضا ومراحل الاستنباط، مرحلة التثبت من المواد في الحديث، متن الحديث، ألفاظ الحديث، نسخ ألفاظ الحديث، السند طريق واحد أكثر موجود فقط في باب واحد في أبواب علي. هذه سهلة، هذه السهلة بالغة التأثير المصيري في الاستدلال، والكثير ما يعتني بها لسهولتها، والحال هي جدا مؤثرة مصيرية، وسيما الإنسان بالممارسة يبرع فيها بعد، واللي بدون ممارسة ما يصير بارع، يصير مترجل فيها رغم سهولتها، وما يريد لها تعقيد، لكن أيضا يريد لها مراس وريد لها رعاية في كل يوميات الاستنباط. نكات الحديث، هذه النسخة متن الوسائل مع التهذيب واحد، مقطع الرواية غير مقطعة، ميرا في أبواب عديدة بمقدار ما مارسنا وحصلت لنا التجربة، وبحوث معقدة في تعارض روايات غير كلها سببها حل الإشكال، بدل ما يكون حل صناعي وحل تحليلي لمتن الحديث واضرب احتمالات 5 في 6 وسدس وخمس في الاحتمالات، ارجع إلى متن الرواية مقطع، متن الرواية مقطع تشوف تنحل التعارض بين طائفتين من الروايات لنكتة معينة بسيطة. فالتتبع الحديثي والدرائي أيضا مهم، مع رغم أنه سهل جدا مهم. لا ليس فقط هذا، افترض الرواية ما فيها تقطيع، الرواية ما فيها نسخ، رجعت تثبت من ألفاظ الرواية، لا تكتفي بهذه الرواية، اتبع إلى شبيهاتها. الآن أكو برنامج نور مسويه في الحديث، يستخرج لك مو الحديث فقط، يستخرج لك مشابه الحديث بالدرجة المئوية اللي تريدها أنت، هم زين بعد 80% يجيبك الأحاديث اللي فيها تقارب 80% مع الحديث، تريد 50% تعطي أمر في البرنامج يجيب لك الأحاديث التي فيها تشابه 50%. أم جيد؟ لماذا يا أخوان؟ شوف هذا الأمر، لأن تشابه الأحاديث يفسر بعضها بعضا. شلون القرآن يفسر بعضها بعضا؟ أحاديث أيضا كذلك. رغم هذه الخطوة سهلة يسيرة لكن بالغة التأثير. إذا الخطوات اللغوية والأدبية والخطوات يعبر عن العارضة الأدبية والخطوات الحديثية والنسخ والخطوات في علم الدراية، إعمالها في يوميات الاستنباط تأثيرها كبير جدا. لابد الإنسان يعود نفسه، إذا ما عود نفسه لا يلمس عظم تأثير هاي المراحل رغم سهولتها. لا نقول اجتهد هذا كله، بس هي هذه مراحل تحضيرية يومية في كل يوميات الاستنباط ومؤثرة جدا. معنى مغلق للآية للرواية وكذا، شلون حلة وشلون بين العلماء لغط، عين يرجع إلى روايات مشابهة 70% 50% تنحلك العقدة بكل سهولة. زيارة جامعة شنو تفسيرها شنو ما تفسيرها، كان بحث لدي مع بعض الأخوان خاص يعني نتابعه بس انقطع شوية، إن شاء الله على كل نكمل ندون يطبع. الزيارة الجامعة شرحها كيف وفلان وجدنا مو مصدرين للزيارة الجامعة، قرابة 10 زيارات كلها زيارة جامعة. ولعلمكم أخيرا هم وجدنا رواية تدل على أن متون كثيرة من زيارة جامعة حديث قدسي مو حديث الإمام الهادي، أصل الزيارة جامعة حديث قدسي. أي شوف أنت كيف تنتبه إلى بنية العلمية والمعلوماتية في الروايات، في العقائد أو في الفروع، شوي تتبع، ها شو تتبع حديثي ها درائي، بس يعطيك فهم فقهي وبالتالي فقه تحليلي لمتن الحديث. بس يريدك خطوة درائية، خطوة حديثية. سبحان الله، وهذا التتبع موجود ممارسة. روايات افترض في طائفة معينة غير غير غير، في المعارف في ملاحم أخرى في غير، يجي رواية تحلك عقدة مات 20-50 رواية تنبه، حتى لو كانت تلك الرواية ضعيفة السند. لماذا؟ لأن تنبهك إلى قرينة موجودة حتى في تلك الروايات المعتبرة السند. ما كنت لتتنبه إلى تلك القرينة لولا هذه الرواية الضعيفة. التتبع في علم الحديث والدراية بالغ التأثير في نفس الاستنباط التحليلي العلمي، لأنه إذا موادنا مو ليست سامعين بالتدقيق في المواد، صحة المواد التي نبني عليها خطوات الاستنتاج إذا كانت سراب بقيعة أو مقلوبة المواد أو ناقصة منقوصة، لا محالة استنتاجنا أما ناقص أو خاطئ. سلامة المواد في الاستدلال مهمة، كيف تثبت من سلامة المواد؟ هي بهذه الخطوات، بحث طويل عريض دار تقريبا 7 قرون أن هناك روايات دالة على عدم انفعال المال القليل. العامة يبنون أن المال القليل ما ينفعل بالملاقات إلا بالتغير. سبب إيش؟ تقطيع الحديث عندهم. سبب التعارض أيضا في رواياتنا تقطيع الحديث، حتى الفيض الكاشاني راد يميل إلى مذهب العامة أن المال القليل بالملاقات ما ينفعل مثل الكثير بالتغير فقط. ما في فرق إذن بين التغير والمجرى، إلا أن الكثير تغير صعب، القليل تغير سهل. الحال أن هذه 12 رواية صحيحة السند الدالة على عدم انفعال الماء القليل بالملاقات إلا بالتغير، زي شو تجاوبها؟ 12 رواية صحيحة مو رواية واحدة، لكن في قبالها ماذا؟ كما يقول بحر العلوم 300 رواية تدل على انفعال الماء القليل بالملاقات بدون تغير. خود طبعا علماء هجروا دي 12 رواية شاذة قالوا وعملوا بال 300 رواية، عكس الفيض الكاشاني اللي احتمل علميا. زين سبب هالورطة والصعوبة في هاي التعارض الروايات، وجدت انه تقطيع 12 رواية مقطعة اصلا هي ليست دالة على عدم الانفعال، بدليل قطع فقراتها الاخرى التي مقطعة قطعها الكليني رحمة الله عليه، سبب الكليني وذكرها في أبواب أخرى. عقدة علمية ظل قرون عند العلماء حلها بمن؟ بماذا؟ مو جيت تعطيني عضلة علمية في في التحليل. نعم ما أقولك لا، بس بالدقة سببه لا بأس به العضلة العلمية في التحليل، بس أول شيء المواد. دي الخطوات اللغوية والخطوات الحديثية مهمة جدا. إلى حد ما انصافا السيد الخوي في دورة عادي في الخطوات الحديثية حاول يثبت فيها جيد، حتى معجم رجال الحديث في هذا الجانب جيد. الخطوات اللغوية أو الموضوعية الخبروية ما وراء الفقه أقولها يعني على كل من جهة أنه انصاف لكل ذي جهد جهده، أقصد هذا الجانب جيد مهم. فكل على كل دي خطوات لابد منها. وصلى الله على محمد.